بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في الإعجاز القرآني، وبينا أن الإعجاز له أشكال متعددة. ذكرنا بعض الشبهات التي سجلت على الإعجاز البلاغي وكيفية الإجابة عن ذلك. وكما هو الواضح أن المنهج المعتمد في بحثنا هو التعرض إلى الشبهات وذكر أكثر مقدارا ممكن من الشبهات. فيما يرتبط بالقرآن هناك مجموعة محاور سجلت إشكالات عليها. المحور الأول في حقيقة الوحي، المحور الثاني في أسلوب القرآن، وأنه هناك تذبذب في الأسلوب أو لم يكن هناك تذبذب في الأسلوب، شبهة الأسلوب. الشبهة الثالثة شبهة جمع القرآن، وفكرة جمع القرآن وما يترتب على فكرة جمع القرآن من الملاحظات ومن الإشكالات. الشبهة الأخرى في تعدد القراءات والموقف الفقهي والموقف العقائدي في تعدد القراءات، وهل يضرنا فكرة تعدد القراءات أم لا، وكيف تولدت هذه الظاهرة. وأخيرا شبهة في أعرابية القرآن، مو عربية القرآن، وفرق بين عربية القرآن وبين إعرابية القرآن. إعرابية القرآن بأي معنى؟ معنى أن القرآن الكريم تكلم بكلمات لا ينبغي للإنسان المثقف أن يتكلم بها، هذه شبهة إعرابية القرآن. أو أنه منع الناس بالجنة لكن في الجنة حيوانية. الإعرابية هي الحالة الجهل، الجهل بالمنطق، الجهل بالفكرة، الجهل بالكلام كما سنفعل. هذه مجموعة محاور سيقع الكلام عنها في بحث إعجاز القرآن. احنا كنا في حقيقة الوحي. في حقيقة الوحي كنا أولا أكو شبهة أنه الوحي شنو؟ مرض؟ شنو هو؟ غفلة؟ شنو هو؟ انفصام في الشخصية؟ شنو؟ هناك نظريات فسرت الوحي بهذه التفسيرات السلبية، وقلنا أن هذه التفسيرات كلها شنو؟ مردودة، وواضح مردوديتها لمن يراجع أدنى مراجعة لشخصية النبي الأكرم، يرى أنها شخصية لا يمكن أن تلتصق به مثل هذه الموهومات. كما أن المنتج الفكري الضخم الذي قدمه النبي الأكرم يمنع مثل هذه الطرحات. إنما الكلام في دائرة الوحي لا في مسألة الشبه، موضوع المرض النفساني الذي يبتلى به النبي الأكرم، وإنما الشبه من جهة البشرية، بشرية القرآن، وبشرية أن هذا الكتاب الذي أنزل هو ليس كتابا من قبل الله، فلا قداسة ولا جمود، ولا أن هناك ضرورة على أن يبقى الدين محفوظ في منظومة القرآن. نعم، جزا الله خيرا، القرآن هذا المنتج البشري الذي غطى حاجات المجتمع قبل 1400 سنة، لكن بعد مرور هذا العمر الطويل عاد القرآن نسخة غير فاعلة وغير نافعة وغير مؤثرة، فلا بد من استبدالها بنسخة أخرى. فسلب القدسية ونظام الاستبدال هو من أهم لوازم نظرية البشرية. نحن قلنا في البشرية توجد ثلاثة مباحث في البشرية. المبحث الأول هو أنه أصل المضمون بشري، أصل المضمون بشري، النقطة الثانية، لا، المضمون إلهي، اللغة بشرية. لا، لا المضمون بشري ولا اللغة بشرية، إنما نظام الترتيب ترتيبا بشريا. وطبعا كل واحد من هذا بمنحى ونتائج. جينا إلى الدعوة الأولى، من يدعي
سيد العبد كثرت علينا الإشكاليات صار الهواء
الآن بس دع فهرس
واحد مثلا
الآن دع فهرس
والرد عليه
مثلا أي صحيح. أنا الآن هذا يكون واضح شو أسوي حتى اللي يريد يواكبني إلى بعد 20 يوم هم يقدر يواكبني. أنا ما دخلت الآن كثير إشكالات، أنا قلت محاور بحثي
مواضيع
البحث الذي راح أرسمها لك للمستقبل ستكون واضحة. الأب ما يحب يسجل إشكاله وأجاوب عن كل إشكال، عدنا الآن أفهرس. الفهرس شيء وإبراز الإشكالات شيء آخر. أنا مصدر الآن لم أتعرض إلى ماذا الإشكالات، إنما كل ما تعرضت إلى شنو منهج البحث في مفهوم. وكررت قلت أكو نقطة هاد واحد يشكي علي هذا الإشكال، سيدنا أنت بتبحث علوم قرآن، لو تبحث بحث عقائدي أشوف نحن من حيث لا نشعر نجرينا ورد. هذا نظير الإشكال الذي سجله البعض عندما دخلنا في بحث الشروط رأينا أنفسنا وين في بحث المعاد. فأشكل عليني أنت إذا تبحث بحث الشروط أو إذا تبحث في بحث المعارض تبين. الآن أكو شبهة جديدة، أنت إذا تبحث في بحث علوم القرآن هذا مباحث علوم القرآن، أنت إذا تبحث في بحث العقائد أجبت أن بحث العقائد ركيزته شنو؟ ركيزته الشبهات. إحنا أصلاً محورية هذه المباحثة، هذه المباحثة إذا واحد يعطيها اسم شنو اسمها؟ فكرة الشبهات. كل ما يهمنا في هذا البحث هو أن نستعرض شبهات، ولا تكون الشبهات المذكورة هي الشبهات التقليدية المتداولة في الكتب القديمة لعلمائنا الكرام، وإنما ما هو الحاضر من شبهات حديثة. جينا الآن فيما يتبقى علوم بالقرآن في موضوعة الإعجاز، أنا أتكلم في الإعجاز، لا أتكلم في مادة النبوة. مادة النبوة جرتنا إلى مادة الإعجاز، مادة الإعجاز جرتنا إلى إعجاز النبي الأكرم، إعجاز النبي الأكرم جرني إلى القرآن. الآن إحنا نريد نقول هناك من يقول أن القرآن ليس بمعجزة، ضرب إعجاز القرآن يكون على أساس محاور حتى ننظم مسيرتنا. بينت محاور ضرب الإعجاز، واحد يضرب محورية ضرب الإعجاز كأنه الجمع بشري، الجمع بشري كما سيأتي اضطراب في عملية الجمع. عثمان جمع، هو أنتم أول الكلام عندكم عثمان شخصية محترمة، عثمان الذي مو شخصية محترمة كيف تقبلون بنتيجة هذا العمل الذي قدمه الآن؟ مصحف عثمان بيدنا، مصحف عثمان بيدنا، مو شيء جديد يعني تجيبون هذا إشكال، إشكال مهم. موضوع تعدد القراءات، تقولون لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان من عند غير الله شنو لو وجدوا فيه، طب هذا اختلاف بعد شنو اطلاب بعد هذا اختلاف. فشلون انت شنو رايك في موضوعة القراءات؟ شلون تعالج المشكله؟ وهكذا منهجيه البحث واضح. انتقلت الان الى اول مفرده من الشبهات، موضوعه ماذا؟ حقيقه الوحي. اراد البعض عن طريق حقيقه الوحي ان يثبت ان القران ليس بمعجزه، أن القرآن ليس بمعجزة. حقيقة الوحي مرة بينت على أساس المرض كما بينا، صراع هو عبارة عن صراع، هو عبارة عن انفصام شخصية، هو عبارة عن غفلة وانقطاع عن عالم وارتباط بعالم. إذن النبي ينقطع عن العالم الدنيا، فكل مجريات التي تجري في حالة انقطاع لا تكون حجة. إذا برهة من حياة النبي، قطعة من حياة النبي فيها مسلوبة القدسية والحجية. قلت هذا المعنى احنا حتى في المنام نقتضي. منام النبي ليس كمنامنا، يكون واضح. لا مجال لأن يفترض أن يكون منام النبي كمنامنا. احنا منامنا يصاحبه الغفلة، منام النبي لا يمكن أن يكون مقرونا بالغفلة، بل هو في يقوة تامة. وقد دلت الروايات على هذا المعنى وبوضوح ولا خفاء فيه. جينا إلى الدعوة الثانية، وهو أنه نجي ندعي البشرية، بشرية القرآن. قلنا بشرية القرآن فيها ثلاثة احتمالات: مرة بشرية المضمون والمصير إلى نظرية النبوة والعبقرية، وأن النبي كان عبقري وأن النبي كان نابغ، لكنه أفكار النبي الأكرم. هذه نظرية النبوغ، نظرية العبقرية، نظرية أنه المضمون من صناعة النبي الأكرم. النظرية الثانية أخف حدة، قالت لا، المضمون إلهي لكن الألفاظ ألفاظ بشرية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لا، المضمون إلهي، واللام إلهي. طريقة الجمع كانت غير إلهية. نعم، بالتالي فرقكم عن التوراة والإنجيل فوارق بسيطة. أنتم اليوم تتباهون على سائر الأديان أن ما تملكونه من كتاب إشبي لا يمس، لم يمسه ولم تمسه يد التحريف. لم تمسه يد التحريف من حيث، وإن مسته يد التحريف من حيث التفسير. هذا سمى فارق، يعني النتيجة واحدة. وسنبين أنه موجبات مس التحريف من حيث التفسير. إذن هواي هم لك حاولون أن تتفاخرون بالقرآن بعدما مسته يد التحريف ولو في عالم التفسير. هذه شبهات حقيقية، شلون احنا نجاوب؟ خب، اجينا الى المطلب الاول. صار واضح المنهج شلون دا ارسمه. لا عندي اكثار في الشبهات ولا عندي تراكم في الشبهات، وانما دا اتسلسل في هذا البحر. نظريه هو اصل نظريه ارغون، نظريه ارغون، هذه نظريه ارغون المعروفه بنظريه ارغون. اول ما تقريبا ما تحدث في ضمن ساحة ثقافية الشيء العربية هو أرغون هذه، وهي فكرة مقتبسة من الشبهات المذكورة في عرصات الفكر الغربي. استوردت هذه الشبهة ونزلت في مجتمعنا. يا ليش أن المضمون صناعة النبي الأكرم؟ قال وذلك لاستحالة ارتباط العالم المادي بالعالم الآخر المجرد. الله مجرد، الملائكة مجردة، بالتالي الأمر لا يخلو قضية الوحي إما بلا واسطة وإما مع واسطة. على أي نحو؟ مرة واسطة فاعلة شاعرة، مرة واسطة شنو؟ ساعي بريد ليس بشاعر. ستجدوا يفسروا فسروا، بس وجود مجرد إنسان، وجود مادي بشري مادي. كيف يمكن أن يرتبط هذا الوجود المادي مع ذلك الوجود المجرد؟ هذه تمام الشبه. هذه الشبه هي التي كانت وراء دعوى أن المضمون مضمون ليس إلهي وإنما مضمون منه. إحنا سامعين أفلاطون، سقراط، فلاسفة، عرفاء، دول شنو دول؟ دول كلهم أنبياء، دول كلهم أنبياء، لأنه دول كلهم أتوا بمضامين عالية سامية، أتوا بمضامين سامية. واحد من هذه الأسماء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما يقال في معطيات محي الدين ابن العربي، مو شي يقولون محي الدين ابن العربي ما أتى ما من سطر أتى به إلا وكذا، مثل هذا نقول للرسول الأكرم شو نزود في الموجة، خصوصا إذا صار بنانا نتشبث ببعض كلمات من يثني ويمدح العرفاء. تدري بعضهم لما يروح في مدح للعرفاء قد مدح يغالي في مدحه للعرفاء إلى حد أنه يعطيهم سمة السلوليخ بلا إشكال، بعضهم يعطي سمة قريب إلى سمة خاتم الأولياء. لا غرابة في أنه هذا الإنتاج يطلب من بشر كالعرفاء مثلا، والنبي صنف واحد من العرفاء وهو كسائر العرفاء، بل هو سيد العرفاء بل أفضل العرفاء. وهذا القرآن نفس كتاب الفتوحات ونفس كتاب الفصوص ونفس كتاب المعرفة، يعني الكتب سبحانه نفسه المضمون هو نفسه هو هذه. إذن تمام الشبهة، كيف يمكن للوجود المادي أن يستقبل معلومات من الوجودات التجردية؟ ولا مجال لاستقبال وجود المادي الموجودات. هذه حاصل الشبهة. جواب الشبهة في غاية الوضوح. الشبهة نحن لا نمنع من اتصال الإنسان للبعد المادي بالوجودات المجردة علميا أقول، نحن لا نمنع ليش؟ وذلك لأنه طبعا نحن عندنا شواهد وجدانية. من أهم الشواهد الوجدانية ما هو المعترف به في علم الحديث في تفسيرهم للظواهر المنامات الصادقة. العلم الحديث غصبا عليه لابد يقبل فكرة المنامات الصادقة، لأنه أمام ركاب من المنامات الصادقة، كما لا بد له العلم الحديث أن ماذا؟ أن يقدم تفسير لهذه المنامات الصادقة. شنو تفسيره؟ ما هي ما هو تفسيره لهذا؟ لا مجال لتفسيره إلا أنه لا بد من القبول بأن هناك بعد في الإنسان، ذلك البعد الإنساني يمكن أن يتعدى حدود المادة، وبالتالي ذلك المانع الذي فرض مانع من الارتباط بين العالم المادي مع العالم التجردي، هذه الاستحالة التي أنت افترضتها أرجون ورتبت عليه هذه الآثار، هذه الاستحالة مو واضحة. طبعا احنا عندنا أوسع من موضوعة المنامات، المنامات ذكرت كمثال، وإلا احنا نعتقد مقولة العلم هي مقولة تجردية، وأن النفس الإنسانية هي أمر تجردي. فالالتقاء ليس التقاء المادي مع المجرد، هذا أول الكلام، وإنما الإنسان وجود مجرد في بعده، ويمكن أن لهذا الوجود المجرد أن يلتقي مع وجودات المجرد أخرى، سواء كان ذلك المجرد الآخر الملائكة أو الله عز وجل أو أي من الوجودات. فليست القضية، نعم الاتصال الحسي بين المادة وبين المجرد، الاتصال الحسي نمنعه، لأنه الاتصال الحسي متقوم بالمادية، يعني بشرط المادية، وما كان بشرط المادية لا معنى لأن ينفذ إلى ما كان بشرط التجرد. كيف يمكن أن يجتمع شرط المادية مع شرط التجرد؟ هذا لا يمكن يجتمع، نعم أنا نقبله. المادي بما هو مادي لا يتصل بعد مجرد بما هو مجرد، لكن كلامنا مو اتصال المادي بما هو مادي مع المجرد بما هو مجرد، وإنما اتصال الوجود البشري ذا البعد الملكوتي التجردي أن يتصل بذلك العالم التجردي. وين المشكلة في هذا؟ وين المشكلة فيها؟ واليوم من الواضحات العلمية أنه عند الإنسان هناك ظواهر العلم الحديث إذا لم يفسرها ما هو ما قادر على أن يفسرها. لو مين يفسرها بس يقول أنا أكو مساحة أنا ما أقدر أحكي بها، ما أعرف أحكي بها، وهو تأثير القوى المجردة في العوالم المادية. عشرات الأمثلة العلمية قلت ليس القضية خاضعة على المحيط والبيئة الإسلامية أو البيئة الدينية، لا أتكلم لا أتحرر عن البيئة الدينية والإسلامية. موضوعات التجردات الآن هي مساحة وسيعة في العلوم الحديثة وتبحث ببحث دقيق، وما نعرف شخص من أرباب العلم ينكر فكرة الوجودات التجردية. نعم أكو انفعالات نفسية ويخرج الإنسان العالم عن كونه عالم يصير أيديولوجية العلم. عندنا احنا مشكلتنا اليوم بعضهم يوظف العلم بنحو أيديولوجي، ولا بد أن يبقى العلم بصفته العلمية لا بصفته الأيديولوجية، وإلا خرج عن زيه كونه علم. أقول كم واحد الشواذ أصحاب الشبهات الحادية ونحو ذلك. أتكلم علماء القوم، ما أتكلم مهرجين القوم، هذا مهرجين حقيقة بعضهم مهرج. اليوم هناك قلت لك مو أنا لست في صدد الحديث عن العلماء ذات السمة الدينية، لا لا أتكلم العلماء ذات السمة العلمية، يعني بمعزل عن الأيديولوجية الحادية أو الأيديولوجية الدينية، نتكلم في هذا النمط. هؤلاء اليوم عندهم على الطاولة مئات الأمثلة الذي هم غير قادرون غير قادرين على تفسيرها، ألا وهي شنو؟ تلك الظواهر التي ذات البعد التجردي. لكن طبعا بعضهم يحاول أنه يحيلها للطاقة، كلها يحيلها للطاقة. هذا المثال المعروف سأذكره كمثال نموذج بسيط كلش بسيط، مع الاعتذار عن ذكر هذا المثال المتواضع، أن تأثير بعض النفوس على بعض الوجودات الجسمانية فتتصرف بها برفعها بكسرها بتبديلها، هذه تقريبا ثابتة الآن، ثابتة. يعني أصاغر أهل الفن المرتاضين يقومون بمثل هذه الأدوار. وهذا شلون يفسر؟
يعني يقول يمكن أن ننتظر العلم يمر بطور آخر أعلى يمكن
يفسر. لا بس فإذا ما عنده هذه القاعدة أنه استحالة أن يفترض الوجود المادي في ارتباطه بالعالم التجردي. نعم ننتظر العلم الجديد يفسرنا، بس كظاهرة موجودة مو ظاهرة مسلمة. هو أرجون شنو؟ هو المدعي، في يريد يدعي استحالة عقلا مستحيل أن يكون الوجود المادي مرتبط بالمجرد. نعم قلت الاتصال الحسي أنا قبله، لكن كلامي مو بالاتصال الحسي، أكو نمط آخر من الاتصال.
مغالطة
يعني. اتصال
أي. يعني اعتبر الوجود المادي متمحض بالمادي لأنه كله بعد بعدين.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أيضا ينبغي أن يؤكد عليه. كيف تصل تلك الخطوط العلم؟ هو هذا الإشكال الثاني. كيف تصل هذه الخطوط؟ هو هذا الإشكال الثاني. هذا الآن أنت أجيب تريد تقول هذا المضمون، يعني أصلا ما تعتقد أكو سفارة لله أرجوك، أنت تنكر وجود الله خلنا نفتهم. إذا تنكر وجود الله إذا خلنا نرجع لنتكلم بالنبي، نتكلم بالله. مرة أنت تدعي بوجود الله، زين أنت تدعي بوجود الله، هذا الله خلق الإنسان وخلاه شنو؟ سائد كالكلب السائد، لا يمكن أن يقوم بأي دور. مرة تفترض هالشيء، هذا هم شيء آخر. مرة تفترض أن الله سبحانه وتعالى موجود كما هو ظاهر كلامه، لأنه يعني ما مصنفين ضمن الملحدين، مصنفين ضمن الخط التنويري. وفرق بين الخط التنويري وبين الخط الإلحاد، هؤلاء تنويريين، تنويريين يعني شنو؟ يعني يعتقدون بوجود الله، لكنهم أرقتهم فكرة الحداثة وفكرة الماضي المعاصرة، هاي ما أرقتهم، فيقول يأتون بفقه جديد. هذا كل كل رأس المطلب ونهاية المطلب هو هذا. القضية تختصر بكلمة واحدة، ذاك الفقه ما قبل حرم الخمر على ذاك الشكل، الآن بعد ايش تحرمون؟ ذاك الزمان كان الحجاب بشكل، الآن نغير الحجاب ما في شيء داعي. ذاك الزمان كان نقوم اليوم ونأتي بشريعة جديدة. هذا كل اللي يريده هو أرقام وجابري وما أدري كريم سروش وما أدري زيد بن أرقم وعمر بن أشعث هذول، هذا يريدون، هذا كل ما يريدون هذا. فأجي أسألك، أنت تعتقد بالله أو ما تعتقد؟ مرة ما تعتقد فنرجع للمربع الأول، مرة تعتقد وتعتقد أن الإنسان كلب سائد وأنا ما ممكن الالتزام به، إذا لابد أن تلتزم بنظرية ثالثة، وأنه أكو لابد من فرض اتصال بين الله وبين، كما هو ظاهر كلامكم هذا. خب بين الله وبين ماذا؟ بين النبي. خب هذا الاتصال قلت بالخطوط العريضة الله ينطيها، شنو الخطوط العريضة شلون ينطيها؟ خطوط عريضة بالتالي شلون انتهى؟ هم بالتالي صار نحو من الاتصال. حيصير اتصال نحو من اتصال. وعاد الإشكال. فإما أن يكون في القرآن اتصال بين الله وبين النبي أو لا بالخطوط العريضة. كيفما كان فرض وحكم إذا تحقق الحكم في مورد واحد يتحقق في ألف مورد. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. هذا شنو يعني أنه أنت ما افتهمناه؟ هذا المفكر الأول في العرصة العربية، ناقد العقل العربي وناقد الفكر الديني، ما افتهمنا شنو حقيقة، ما أدري شنو مقصودك، ما أدري. هذا إذا فرضنا التفسير الأول للبشرية. أما التفسير الثاني وهو اللغة، ما هو داعوية الالتزام؟ طبعا أيضا أرغون يبني على هاي النظرية، وهي بشرية اللغة وليست بشرية المعنى، لا المعنى من النبي من الله عز وجل، وإنما الألفاظ من صناعة هذا. وكذا مثل إيش للتمثيل، كالعلوم الحضورية عندما نعكسها إلى علوم أصولية، هذا الذي كنا نقرأ في علم المنطق، الانتقالات الذهنية تمر بالألفاظ الذهنية. من الذي يصنع الألفاظ الذهنية؟ الإنسان، والحمد لله رب العالمين.